بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 85 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا في درسنا الفائت بتفسير الآيات التي أنزلها الله عز وجل في بيان صيام رمضان، حكم هذا الصيام، وعلاقة الصيام بحال الأمم السابقة وما إلى ذلك. درسنا آيتين في موضوع الصيام هذا، والآيتان اللتان شرحناهما هما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الأولى. ثم يقول الله عز وجل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شرحنا هاتين الآيتين، والآن نتابع تفسير هذا الذي أنزله الله عز وجل علينا في بيان ركن من أهم أركان الإسلام، وهو صوم رمضان. قلنا، نكرر باختصار ما ذكرناه، أن البيان الإلهي أوضح لنا أن هذا الصوم لم يشرع لهذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحدها، بل كان مشروعا من قبل في الأمم الفائتة. ما من أمة أرسل إليها رسول إلا وقد كلفت بالصوم، بقطع النظر عن عدد الأيام وما إلى ذلك. ثم قلنا إن البيان الإلهي بعد أن أوجب علينا الصوم استثنى المريض والمسافر، وذكرنا المراد بالمريض والمراد بالمسافر. فهؤلاء المرضى لهم أن لا يصوموا بالشرط الذي ذكرناه، والمسافرون كذلك. نعم. وذكرنا بعد ذلك معنى قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إلى آخر الآية. قلنا إن كثيرا من الفقهاء ومن علماء التفسير قالوا إن الذين لا يعانون لا من مرض ولا من سفر، وبإمكانهم أن يصوموا، لكنهم آثروا أن يفطروا، إذن عليهم الفدية، ففدية طعام مسكين كما قال الله عز وجل. تبين من ذلك أن هنا باري عز وجل يخير الإنسان بين أن يصوم يؤدي واجبا أناطه الله في عنقه، وبين أن يكفر الكفارة التي ذكرها، له عندئذ أن لا يصوم. قلنا على هذا التفسير نسخ هذا الكلام بالآية التي سنشرحها الآن. لكن هنالك رأي ثاني في تفسير الآية، ولعله الرأي الأوجه، وهو الرأي الذي جنح إليه الجمهور. معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الذين يستطيعون أن يصوموا ولكن بصعوبة بعنت. هم ليسوا مرضى، ليس المرض هو الذي يمنعهم من الصوم، لكن يمنعهم من الصوم حالة معينة، العجز، شدة الجوع، شدة الظمأ مثلا. فهؤلاء هم الذين الباري عز وجل رخص لهم أن يفطروا. ومن الأدلة التي ترجح هذا المعنى أن كلمة يطيقون في اللغة العربية تعني أن يستطيع الإنسان عمل الشيء لكن بصعوبة وجهد. فأنت لا تقول مثلا أنا أطيق حمل هذه الحصباء، أنا أطيق حمل هذه الكأس. عربية هذا الكلام لا يقال. تقول أنا أطيق حمل الجبل، أنا أطيق حمل الصخرة، أنا أطيق حمل هذا الثقل. فكلمة أطيق في اللغة العربية تأتي بهذا المعنى، والقرآن دقيق في تعابيره. فالباري عندما يقول وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الذين يستطيعون أن يصوموا ولكن بجهد شديد، وهم ليسوا مرضى وهم ليسوا مسافرين، لهم أن يفطروا، لكن عليهم في هذه الحالة الفدية. إذن على هذا هنالك ثلاث فئات الباري رخص لهم الإفطار: المريض، المسافر الذي يطيق أن يصوم ولكن الصوم يحمله جهدا شديدا. هذا هو التفسير الثاني، ولعله الأرجح، ولذلك هو الذي جنح إليه الجمهور. طيب، الآن تتمت هذا الذي بينه لنا الله عز وجل نصغي إليه في الآية الثالثة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طيب، إذن الباري عز وجل يواصل بيان الله عز وجل لنا بمزيد من الشرح حكم هذا الركن من أركان الإسلام. شهر رمضان، شهر رمضان، كيف نعرف هذه الكلمة؟ مبتدأ، شهر رمضان مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى خبر، أين خبره؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كلمة الذي أنزل فيه القرآن هي الخبر، لكن فيه كلمة محذوفة، شهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فكلمة الذي وصف للشهر وشهر محذوف. شهر رمضان ما هو؟ شهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن. هذا هو التوجيه الصحيح فيما يتعلق بإعراب كلمة شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هذا نص صريح من بيان الله عز وجل أن القرآن أنزل في شهر رمضان. لكن ما معنى أنزل في شهر رمضان؟ هنالك معنيان المفسرون رجحوا هذا وهذا، وأنا أقول كلا المعنيين صحيح، كلاهما مرادان إن شاء الله. المعنى الأول، شهر رمضان تبدأ إنزال القرآن فيه، أول ما أنزل القرآن أنزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر. نعم. طيب. المعنى الثاني، شهر رمضان أنزل فيه القرآن كله، لكن إلى السماء الدنيا، إلى اللوح المحفوظ. قبل ذلك كان القرآن مثبتا في علم الله سبحانه وتعالى. في هذا الشهر أنزل القرآن كاملا إلى السماء الدنيا، وأثبت كاملا في اللوح المحفوظ، ثم شاء الله عز وجل أن ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا حسب المناسبات. هل هنالك مانع من أن نفسر النزول بالمعنيين؟ ما في مانع أبدا. كانت بداية إنزال القرآن فعلا بشهر رمضان، بأواخر شهر رمضان، وكان إنزال القرآن كاملا في شهر رمضان، لكن لا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزل على اللوح المحفوظ. وهذا أيها الإخوة يوضح مزيه من أجل مزايا هذا الشهر المبارك شهر رمضان، كون الباري عز وجل اختاره ميقاتا لنزول القرآن كاملا على اللوح المحفوظ في السماء الدنيا، وشاء الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر ميقاتا لابتداء نزول القرآن على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أليس هذا دليلا من أبهر الأدلة على مزية هذا الشهر المبارك؟ شيء آخر، أنتم تعلمون جميعا أن البيان الإلهي لم ينص على اسم شهر من أشهر العام إلا على اسم رمضان، تلاحظون هذا، فهو الشهر الذي حظي بذكر القرآن لاسمه شهر رمضان. نعم. وهذا الذي أقوله يجعلنا نتنبه إلى حقوق هذا الشهر في أعناقنا، وإلى الشرف الذي يمتعنا الله عز وجل به عندما شرفنا به وأعلمنا عن مكانته. يعني هذا شرف كبير أن نعلم قيمته ثم نتفاعل مع هذه القيمة. نعم. وهذا الذي أقول يجعلنا نتذكر الخطر الكبير الكبير الذي نغامر فيه ونتعرض له عندما يقبل هذا الشهر من كل عام، ولعلكم تعلمون ما أقصد. بدلا من أن يرحب به المسلمون بأداء حقوقه، وبدلا من أن يزداد المسلمون فيه إقبالا على الله وتجردا من حظوظ النفس، وبدلا من أن يجعل من أيامه ولياليه ميقات استنفار يستنفرون فيه لاستنزال المزيد من رضا الله عز وجل وللتعرض لصفحه، تعلمون ما الذي يحصل؟ الموبقات السمعية التي يتعرض لها الإنسان بالسماع كلها عم تتجمع بشهر رمضان. الميقات البصرية، سمع بصر، كلها تجمع لميقات شهر رمضان، وأنتم تعلمون ماذا أعني، ولعلهم الآن يهيئون. نعم. الذين يفعلون ذلك الآن عاكفون على أن يواجه الناس في شهر رمضان بما يستنزل غضب الرب. شيء غريب عجيب جدا، بدلا من أن نسجل الوقت لأن يصفح الله عنا ذنوبنا الكثيرة، وبدلا من أن نمضي الليل بشيء من تلاوة القرآن، بشيء من الدعاء، بشيء من التبتل التضرع، تعبنا بننام، بننام نوم الصالح عبادي كمان نعم. لكنكم تعلمون أن السهرات الرمضانية الممتدة إلى الفجر تعلمون مضمونة إلا ما رحم ربك طبعا. هنا هذا شيء، وأنا ينبغي أن أقول لكم الآن هذا الذي نمر به، وأسأل الله أن تكون قد انتهت يعني ذيوله. أسأل الله والله أنا أقسم على عقيدتي من جراء ما حصل في رمضان الفائت من تحدي الخالق سبحانه وتعالى، أنا أعلم هذا. في كل ليلة من ليالي رمضان تتم السخرية مجددا بكتاب الله، صحيح ولا لا؟ في كل ليلة مجددا تتم السخرية بكتاب الله عز وجل، ويقول ذاك الذي فعل هذا أنا إنما أطلقت هذا الاسم لأثبت أن القرآن رسخ المجتمع الذكوري في العالم الإسلامي. طيب، وقلت وقال غيري. إذا لاحظوا شهر رمضان لو لم يكن إلا أن القرآن نص على اسمه دون أن ينص على اسم أي شهر آخر لكفى، صحيح ولا لا؟ ولو لم يكن من مزايا هذا الشهر إلا أن الله أنزل فيه القرآن كاملا من غيبه المكنون إلى اللوح المحفوظ لكفى، ولو لم يكن من مظاهر هذا الشهر المبارك إلا أن رسول الله تلقى أول آية منه في هذا الشهر لكفى، فما لنا لا نؤدي حقوق هذا الشهر؟ أنا أقول هذا الكلام بيننا وبين رمضان شهرين. طيب، دعونا نعاهد الباري عز وجل أنه في هذا العام نطهر أسماعنا وأبصارنا مما يغضب الله، ونقل هذا أيضا للمسؤولين. نعم، شهر رمضان العاصي بتوفي إلى الله، مو الطائع بيرتكب المعاصي. نعم، هذا ما ينبغي أن نقوله الآن. طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وصف لماذا؟ للشهر أم للقرآن؟ للقرآن. أنزل فيه القرآن حالة كونه القرآن هدى للناس، أليس القرآن هدى للناس؟ أنزله الله عز وجل مصباح هداية للناس. إيش يعني هدى للناس؟ يعني أداة هداية، فمن شاء هداه الله عز وجل به، ومن أعرض عنه الباري سبحانه وتعالى نعم يتركه لأراضه. ليس معنى هدى للناس يعني يقحم الهداية غصبا في قلوبهم، لا، الباري عز وجل جعل القرآن مصباح هداية لمن يبحث عن الهداية. نعم، لكن التائهون أو المارضون يقول الباري وهو عليهم عمى، القرآن يكون أيضا سببا لمزيد من التيه والضلال، لكن لمن أعرض عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. هدى للناس، كل الناس، ولن يعجب أحد من هدي القرآن إلا إذا كان هو المتسبب لحجب نفسه عن هدى أبدا. طيب، وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس جعله الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب ايش الفرق بين كلمة هدى للناس وبين قوله وبينات من الهدى والفرقان؟ كلمة هدى للناس مجملة، القرآن أنزله الله سبب هداية للناس. كيف يا ربي راح يكون سبب هداية؟ البينات من الهدى والفرقان، يوضح لك الدلائل على وجود الله، يوضح لك الدلائل البينات على وحدانية الله، يوضح لك الدلائل والبينات على عبوديتك لله عز وجل، يوضح لك الدلائل والبينات على أن هذه الحياة الدنيا دار ممر إلى مقر، وأن الإنسان بعد الموت لابد أن يحيا الحياة الثانية الأخيرة. يعني هاي معنى البينات. فالقرآن كيف يهدي؟ يضعك أمام الدلائل البينة الواضحة التي تجيبك عن أسئلتك، والتي تحل لك مشكلاتك، والتي تشرح لك صدرك. هذا معنى كلام الله عز وجل. إذن قوله هدى للناس إجمال، وبينات من الهدى والفرقان تفصيل. بينات من أسباب الهداية إلى الحق، وبينات من الآيات التي تفرق بين الحق والباطل. فأنت بواسطة هذا الكتاب الذي شرفنا الله عز وجل به تستطيع أن تفرق بين ما هو حق وبين ما هو باطل. لن يلتبس عليك باطل بحق أبدا بفضل هذا الكتاب. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما معنى فمن شهد منكم الشهر؟ من شهد يعني من رأى منكم الشهر؟ لا، مراد فمن شهد منكم الشهر أي فمن حضره غير مسافر. فمن حضره يعني في وطنه في بلده غير مسافر. تقول نحن حضرنا الجمعة، حضرنا الجمعة يعني ايش حضرنا الجمعة؟ يعني كنا موجودين في بلدنا في حارتنا في قريتنا يوم الجمعة. اذا كلمة شاهدة لا تعني الرؤية وانما تعني الحضور، يعني اعتراض عن السفر. فمن شهد منكم الشهر. طيب على هذا الكلام الشهر ظرف ولا مفعول به؟ لا ظرف، يعني من حضر منكم الشهر. لو قلت من شهد بمعنى من رأى بيكون الشهر مفعول به. رأيت الشهر، رأيت الهلال، بالحالة الشهر شو صار؟ مفعول به. بس قلنا انه شهد ليس بمعنى رأى وإنما بمعنى حضر، يعني فمن حضر منكم الشهر وكان مقيما ليس مسافرا. إذن الشهر أصلا ظرف مفعول فيه وليس مفعولا به، ظرف. طيب ظرف زمان، ظرف زمان. اعتراض عن المسافر الذي سيأتي حكمه. فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذا نص على أن كل من حضر شهر رمضان مقيما في بلدته التي هو مستوطن فيها وجب عليه أن يصوم فليصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكرنا حكم المريض والمسافر في الأسبوع الماضي لأن البيان الإلهي ذكر ذلك أيضا إجمالا، والآن يعود إلى شيء من التفصيل. قلنا المراد بالمرض فيما ذهب إليه جمهور المفسرين والفقهاء ذاك الذي إن صام إما أن يتأخر البرق من مرضه، وإما أن يزداد المرض سوءا لديه، إذن له في هذه الحالة أن يفطر. مريض إذا صام بدل ما يطيب خلال أسبوع يطيب خلال أسبوعين، إذا له أن يفطر. يطيب خلال الأسبوع، لكن آلامه بتزداد، يعني المرض يقوى، كذلك له في هذه الحالة أن يفطر. ذكرنا المسافر، أظن ينبغي أن نعود، ما لازم يكون أكثر من 4 أيام عند الإمام الشافعي. نعم 4 أيام بصير، أكثر من 4 أيام صار مقيم وين ما كنت تكون. نعم. فإذا عرف الإنسان نفسه مدة سفره هكذا لا تزيد، إذن هو مسافر، له أن يترخص وأن يفطر، بشرط أن لا يعقد سفره من أجل ارتكاب معصية، يعني أن لا يكون قصده بسفره هذا معصية يريد أن يرتكبها. إذن الرخص لا تناط بالمعاصي، لكن سافر لعمل مباح، نزهة مباحة، إجازة ما له شيء، مباحة في رمضان أراد أن يسافر، لكن أثناء سفره الذي عقده لعمل مباح ارتكب معصية، هذا يضر؟ لا لا يضر، له أن يترخص ويفطر. نعم. في فرق بين أن يكون سفره من أجل المعصية وبين أن يصادف وهو مسافر أن ارتكب معصية ما، في الحالة الأولى لا يجوز أن يفطر، لكن في الحالة الثانية يجوز. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هنا في جملة محذوفة، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، واضح، ومن كان مريضا أو على سفر، واضح يعني بده يفطر، فعدة من أيام أخرى، إذن فله أن يفطر، ولكن ينبغي أن يقضي الأيام التي أفطرها، عدة من أيام أخرى، كم هي هذه الأيام؟ الأيام التي أفطرها، الأيام التي أفطرها. هنا يقول الله عز وجل بهذا الصدد، صدد الترخيص لكل من المسافر والمريض، يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قاعدة هذه في أكثر من مناسبة ذكرها الله عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني صحيح ربنا عز وجل جعل الدار الدنيا دار تكاليف، وهنالك قائمة من واجبات كلفنا بها، قائمة من محرمات نهانا عن ارتكابها، لكن ينبغي ونحن نسعى لتطبيق أوامره والابتعاد عن نواهيه أن نعلم أن الله عز وجل لا يريد بنا شرا إذ يأمرنا بهذه الواجبات، لا يريد أن يحملنا ما لا نطيق وهو يكلفنا بهذه الواجبات، لا يريد أن يحملنا إصرا وهو يحذرنا من المحرمات، لا، إنما يريد ما يسعدنا، يريد أن يدلنا على ما يسعدنا وأن يحذرنا عما يشقينا. وآية هذا الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى هو القاعدة التي نراها دائما أمامنا، بمجرد ما يجد الإنسان أن الواجب الذي كلفه الله به يعنته، واضح كيف، يجعله معرضا لمرض، معرضا لبلاء، رأسا يأتي التخفيف، رأسا يأتي التخفيف. نعم هذه قاعدة ولا أعلم أي شذوذ فيها، ما دمت قادرا قدرة تامة على أداء ما فرضه الله عليك إذن فانهض بهذا الشيء، وجدت نفسك عاجزا إذن لا أقول لك بل يفضل أن تريح نفسك وأن لا تحمل نفسك ما لم يحملك الله عز وجل. إذا قمت من الليل لتصلي وجدت أن النعاس يهيمن عليك وأنك تحمل نفسك جهدا أكثر مما تطيق، يقول لك البارئ لا 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 استريح، نعم نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يصنع، كان يقوم الليل قسم كبير منه، لكن إذا وجد أن النعاس يتغلب عليه وكذا يستسلم للرقاد. نعم، وهذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لنا. كل الشؤون كل الواجبات لا يرهقنا الله عز وجل بشيء من التكاليف التي خاطبنا الله عز وجل بها. هذا فعلا مضمون كلامه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنا في أحد الصحابة فعلا ما كان لا مسافر ولا مريض، لكن شعر لأن الصوم قد أعنته، يعني أصبح يطيق لكن مثل ما قال الباري عز وجل لكن بشيء الشد والقسوة، فأفطر أفطر نعم. لكن ماذا صنع؟ أكثر من يوم أيام نعم، عمد إلى جفنة من طعام ودعا إليها حوالي 30 من المساكين وأطعمهم. نعم، كيف فعل هذا؟ فعل هذا نعم متفاعلا مع قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، لكن طبعا التساهل بأمر الله شيء، واستقبال الرخص التي أكرمنا الله بها شيء آخر. أن يشتد على الإنسان الصوم فيجد أنه مرهق، مرهق يعني كيف مرهق؟ عمله اللي بيمارسه بالعادة ما عم يقدر يمارسه بسبب الصوم. طيب له أن يترخص كما قال الله عز وجل، لكن ليس من شأنه أن يجعل من هذه الرخصة مظهرا للتساهل بدين الله، أمام الناس يظهر نفسه مفطر كذا، لا هذا غير جائز بشكل من الأشكال. لا يجوز لك أن تستعمل الرخصة وسيلة للتساهل بدين الله عز وجل، تكون أنت حولت الرخصة إلى ما لا يرضي الله عز وجل، بينك وبين ربك عز وجل فقط هذا الشيء يمكن أن يكون. على أن هذا طبعا ينبغي أن يكون له من بعد ذلك علاج. بعدين هذول اللي بترخصوا بالإفطار نوعين، نوع العجز عارض بحقه، هلأ هو عاجز لكن بعد قليل بعد أيام بعد أسابيع بيرجع لوضعه الطبيعي بيقضي. الحالة الثانية أن يكون سبب عجزه كبرا، شيخوخة سبب من أسباب العجز عن الصوم، والعجز كما قلت لكم مو ضروري أنه يحس حاله رح يموت، لا، العجز هكذا كما ذكر الباني عز وجل. طيب هذا أفطر في أمل أنه يصوم بعدين، هو سبب إفطار الشيخوخة، فماذا يصنع؟ يفدي عن كل يوم، يقدم فدية، الفدية مهما قلنا عنها لا تزيد على وجبة طعام لمسكين لفقير، لا تزيد على ذلك. وهذا الصحابي كان يعني بيقدم جفن الطعام لثلاثين واحد وبيجمع ثلاثين فقير على هذه الجفنة. نعم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم ماذا قال؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الجمل ما محلها وبماذا مربوطة وأين هو الجواب؟ لتكمل العدة، لام الجر لتكمل، بماذا يتعلق الجار هو المجرور؟ لتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه العلة أين معلولها؟ معذوف، معنى الكلام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، شرع الله عز وجل هذا الذي شرع. واضح كيف؟ لتكملوا العدة أمركم بالصيام عندما تكونون قادرين على ذلك، أي لتكملوا العدة، ولتكبروا الله أي لتعظموا الله مع حمده وشكره. لكي تكبروا الله فتح لكم في الأمر وجعل لكم رخصة للمسافر وللمريض ولمن يعجزه ويرهقه الصوم، ولعلكم تشكرون. نعم، هذه علة لماذا؟ للتخفيف الذي أعلن عنه بيان الله عز وجل، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، فهذه ثلاثة جمل مربوطة بما قد ذكره الله عز وجل إجمالا. ولتكمل العدة شرع لكم واجب الصوم الأيام المعدودة التي ذكرها الله. إذن نعم، ولتكبروا الله على ما هداكم، رخص للمسافر والمريض وللعاجز. ولعلكم تشكرون، جعل الله عز وجل هذا الدين يسرا وأبعد أسباب العسر عنكم فيه. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، نحن عندما كنا نشرح تاريخ القرآن، إعجاز القرآن، كيفية نزول القرآن، خصائص أسلوب القرآن، تذكرون أننا أوضحنا أن مواضيع القرآن متداخلة، يعني القرآن صياغته ليست كمؤلفاتنا نحن التي نؤلفها. نحن عندما نؤلف كتابا نقسم موضوعه إلى فصول، الفصل الأول في كذا، الفصل الثاني في كذا، الفصل الثالث في كذا، واضح كيف؟ وكل فصل لحاله. لا، البيان الإلهي كتاب الله عز وجل موضوعاته متداخلة، وذكرنا المعنى التربوي في ذلك. يعني القرآن مو يعني مقسوم إلى موضوعات، قسم أو الفصل الأول في القصص، قصة آدم، قصة نوح، قصة، الفصل الثاني في العقائد، الفصل الثالث في الأحكام الفقهية، الفصل الثالث في أوصاف يوم القيامة والجنة والنار. القرآن هيك؟ لا، لو كان هكذا لفات جانب من أهم جوانبه التربوية. هلا لو كان في بالقرآن فصل في الأحكام الفقهية، إيه نعم، شروط الصلاة شو هي، شروط الصوم شو هي، نعم الحج، مناسك الحج شو هي، شو المحرمات شو الواجبات، والبيع انت بيكون صحيح وانت بيكون باطن، ونحن عم ندرس هذه الأحكام بننسى أن هذا كلام الله عز وجل، منعيش بمسائل قانونية. نعم، بننسى أننا نقرأ كلام الله عز وجل وأنه يشدنا إلى أن نشعر بذل عبوديتنا له. بعدين إذا بدنا نرى كمان فصل ثاني في التاريخ، تاريخ الأمم السابقة وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، نفس الشيء، نحن عم نرى ننسى حالنا، نصير نستمتع نعم نرى تاريخ، عم نرى تاريخ الأمم السابقة، ننسى أنه عم نرى كلام الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ إذا بعدين نرى فصل ثالث عن أحداث يوم القيامة كمان نفس الشيء. ولكن الله عز وجل جعل أبحاث القرآن متداخلة، يعني يضعه كمثل هلا امام احكام فقهيه تتعلق بالصوم. ما بيسترسل كله عن الصوم. اذا كله عن الصوم كيف بيصوم وبعدين بالليل بياكل واحد ولا ما بياكل، يقرب الى اهله ام لا يقرب، والموضوع بس بننسى المعنى الذي من اجله يدور القران محور العبوديه لله. راح تشوفوا هلا الباري عز وجل، هل ان استرسلنا ونحن عم نتحدث عن الصوم واحكام الصوم، تجد ان الباري عز وجل شدنا الى المحور الاساسي الذي نزل القران في بيانه. شو هو المحور الاساسي؟ ان يشعرنا القران باننا عبيد لله، وبان هذا الكلام كلام الله امر ناهي مبين لنا، مو هيك؟ لذلك اشوف شو بتقول، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن بموضوع الصوم وكلاتنا افكارنا بالصوم، كيف بده يصوم هذا المسافر، والسفر لازم يكون كم يوم، والمرض شو بده يكون نوعه اذا كان الى اخره. بعدين واحد صام وبالليل افطار، بعد الافطار ما بين الافطار وما بين الصباح بجوز له يرتكب شيء ولا لا؟ هي كلها بتنسينا علاقتنا بالقران وان القران كلام الله يخاطبنا. اجت الايه نبهتنا، شدتنا الى المعنى الاساسي. دائما هيك ممكن تشوف ايات تتحدث عن البيع. نعم، في اخر سوره البقره كلام مهم جدا عن الكاتب العدل، يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولكتم. اي نعم، ما بتلاقي غير استرسلت انت، نسيت حالك وكانك امام قانون ما يتعلق بكاتب العدل والتوثيق العقود شلون والكتابه شلون تكون وعدد الشهود. لكن الباري عز وجل ما يكاد يوضع لك هذا الا يعود فيشدك الى المعنى الاساسي الذي هو محور القران. محور القران ما هو؟ ان يجذبنا هذا الكلام الى هويتنا عبيدا لله عز وجل، وان نعلم اننا عندما نقراه نقف في محراب العبوديه لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ هنا القصه كمان لما بيحكينا الباري عز وجل قصه يوسف، كل فترة وفترة بيترك القصة وبيحاكيك، دير بالك بيشرح لك بيجذبك إليه. بيحكي عن قصة فرعون مع سيدنا موسى، قصة طويلة بسورة طه، كل فترة وفترة بيترك القصة وبيحاكيك. واضح كيف؟ تذكرون هذا الكلام الذي ذكرناه، ولقد أوحينا إلى موسى، شوفوها، أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لاحظوا كنا نحن مع القصة هلا. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. القصة راحت طويل، صار الخطاب ما بين مين؟ من ربنا إلنا. صحينا هلا، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل. بعدين بترجع ثاني خطر البيان الى القصه. دائما اسلوب القران هيك. الان القران جذبنا، طولوا بالكم، اتركوا هلا موضوع رمضان، اذكروا محور بيان الله عز وجل، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا. إذا جاء عبد من العباد وقال، الباري عز وجل كيف قريب منا نناجيه أم بعيد نناديه؟ ما عم نشوفه، وقت بدنا منا شغلين لازم نعيط ولا هو قريب منا؟ فعلا في الناس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة هذا القبيل، جاء البيان الإلهي. وإذا سألك عبادي عني، سألوك عني وين، بيسمع ما بيسمع، بيشوفنا لا، فإني قريب، أطمنه إني قريب. الله قريب، أديش قريب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، فإني قريب. سؤال سيدنا موسى، قال له إن خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى عن فرعون، قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى، إنني معكم أسمع وأرى على طول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مو بس قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أنا بسمع شو عم يحكوا، وإذا طلب بحقق له طلب. بتسأل بعدين، فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنا قريب منه، بس يأكي بقول له لبيك. الله، أتذكر ليلة ناجيت فيها، ألم أسمعك فاطلبني تجدني لك. إيه نعم، فأطلب يقول لك لبيك، لكن في شرط واحد. شو هو؟ فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لهم، هن كمان يستجيبوا لي. وقت بأمر شغلة مصلحة يقولوا لبيك، وقت منهاهم عن شيء يشقيهم يقولوا لبيك، هن يستجيبوا وأنا علي أن يستجيب لهم. شايفين هذا الكلام؟ هي مثل قول الله عز وجل في آية أخرى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا. والله كلام رب العالمين واضح، ما في عليه غبار، ما في عليه إشكال. إذا وجدنا أننا ندعو ثم لا نجد استجابة، فلنعلم أن سبب ذلك الشرط الأمريكي هون مو محقق. فليستجيبوا لي وين؟ معاصينا كثيرة، معاصينا كثيرة أيها الإخوة، ما لازم نحط مناظير المكبرة على جهة معينة، ليس مضبوط كمان، لكن كلياتنا. قلت بالأمس معاملاتنا ملانة أسباب غضب الله عز وجل، في تجاراتنا، في صناعاتنا، في معاملنا، كلكم تعلمون ذلك. نعم، الغش، ظلم في البيوت، في البيوت، المعاصي التي ترتكب في البيوت. نعم، المعاصي المختلفة. طيب أنا أقول لكم يعني في أمور لا أريد أن أقولها مثل هذا المكان العام، لأنها تفسر تفاسير يمكن على غير ما أريد، لكن أقول لكم هنالك معاصي كثيرة نحن عاكفون عليها. نعم، على كل المستويات، على كل المستويات. طيب ألم يأني لنا أن نتوب يا جماعة؟ ألم يأني لنا أن نعود؟ لك والله بيننا وبين الفرج القريب لمحة، الصلح بلمحة، بس الصلح بيبدأ بإيش؟ بالتوبة لك. بيننا وبين أن يستجيب الله دعاءنا، وبين أن يفرج عنا، والله الذي لا إله إلا له، إلا هو، هذا الصلح. إيه نعم، كيف تقول كيف؟ مش قالت كيف، شالت هو. نعم، يفرج ويصلح الأحوال ويجتث الفساد، لكن نحن الذين نزرع الفساد. طيب هذا شيء معروف. نعم، فالباري عز وجل يستجيب، لكن بشرط أن نستجيب له. وهذا الذي أقوله ينبغي أن نعلم أننا على كل المستويات مطلوب منا في هذا المنعطف أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ونجتث النفاق من قلوبنا، ونجتث حب الدنيا، والدنيا إلى صور كثيرة جدا جدا جدا. إنا نجتفها من نفوسنا وأن نتعاطف. نتعاطف، معنى العطف معروف أيها الإخوة، معلوم. ما نجي نقول والله في المسؤولين عم يعملوا وعم يشغلوا مظبوط، ونحن شو عم نعمل؟ ونحن كمان في، أنا ما بريد أن يحط النقاط على الحروف بالمعامل بالمصانع بال إلى آخره. في نعم كم وكم من الظلم ينحط على في البيوت، خادمات في البيوت الإساءة إليهن، يستنزل غضب الرب عز وجل، التباهي عليهن. نعم، والصور الكثيرة 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 لا داعي إلى أن نبحث عنها. نعم، معاصي مو مثنى واحد، معاصي أنواع، معاصي كثيرة جدا. نعم، يكفي الغش. هلا قلت بالأمس ولا بقول، الآن بعد أيام سترون الشاحنات الكثيرة المليئة بالأكياس المليئة فيه، لا بماذا؟ بالشحم، الشحم الحيواني الذي لا تعلم من أي شيء جمع، يذهب به إلى البادية من أجل أن يخلط بالسمن. مضبوط ولا لا؟ من هم الذين يفعلون ذلك؟ المسلمون. والشحوم لا تعلم من أي شيء، أي شحوم حيواني، من أي حيوانات، من أي نوع من الحيوانات، الأغذية المختلفة، السموم الناقعة. نعم، هذا كله متوضح في حياتنا. في الباري عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن شو قال لك بعدين؟ فليستجيبوني. وألزم نفسه قبل أن يلزمك، قبل أن يلزمك قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هي ذكرها قبل كل شيء، لكن بعدين قال لك طيب فليستجيبوني. لكن وقتنا عم بأمركم مو مشاني، عم بأمركم مشانكم، لإصلاح حالكم. نعم، هل المساجد تتوقعون في يوم من الأيام أن تصبح أداة للتعبير عن المشاعر التي تعرفون؟ يوم الجمعة ننتظر يوم الجمعة، ما بنقدر نجمع الناس، يلا ننتظر نستثمر صلاة الجمعة، نستثمرها استثمار. شايفين كيف؟ وبنركب الموجة اللي هي عبادة، ثم نعلن ونعلن وما إلى ذلك. وأنتم تعلمون كيف يقتحم هؤلاء الناس جموع المصلين من أجل أن يسخروا العبادة لما لا يرضي الله. لك العبادة خلوها عبادة يا جماعة، الطاعة خلوها طاعة. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تجلى علينا تجلي رحمة، اللهم تجلى علينا تجلي صفح. يا رب لا نملك من أمر نفوسنا شيئا، تبرأنا من أوهام حولنا وقوتنا، والتجأنا إلى حولك وقوتك. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين جميعا إلى ما يرضيك، اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك. يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مفرج كرب المكروبين، أصلحنا، أصلح حال المسلمين جميعا. الأمور كلها بيدك يا رب العالمين، إن هي إلا فتنتك كما قال سيدنا موسى. فيا ذا الجلال والإكرام ارفع بلاءك عنا، ارفع هذه المصيبة عنا، واصفح عنا صفحك الجميل، وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.